رجاء يا
تجا. العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يحذر الصهاينة من مغبة التمادي في جرائمهم. إعلان تحالف إنقاذ وطن في العراق، وجعفر الصدر مرشحا لرئاسة الحكومة. ومجلس الأمن الدولي يرفض تبني مشروع قرار روسي بشأن الأزمة في أوكرانيا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الكيان الصهيوني من مغبة التمادي في جرائمه، متواعدا الصهاينة بالانتقام منهم والثأر لدماء شهداء الجمهورية الإسلامية. وأشار اللواء حسين سلامي لاعتراف البيت الأبيض بأن الحظر جعل إيران وحرس الثورة أقوى من أي وقت مضى. وشدد اللواء سلامي على أن نهاية الولايات المتحدة والحضارة الغربية قد بدأت فعليا منذ سنوات، لافتا إلى تماديهم بإشعال الحروب وتشريد الشعوب وقصف السكان بالأسلحة النووية المحرمة. وحول تصريحات القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، تابعوا هذا التقرير.
اليد التي تمد إلى المصالح الإيرانية تقطع، سياسة طالما أكدت طهران اعتمادها وعلى أعلى المستويات. قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي حذر كيان الاحتلال الإسرائيلي من مغبة التمادي في الأعمال العدائية تجاه إيران، وقال إن الصهاينة يخطئون دائما في حساباتهم، وأكد أن من لا يأخذ العبر سيذوق مرارة الانتقام.
نحذركم، وإلا ستغلق هذه المنافذ الصغيرة المفتوحة لكم على العالم. توخوا الحذر، لأننا لا نشيع شهداءنا ونقيم لهم المجالس التأبينية فقط، نحن ننتقم أيضا.
تحذيرات سلامي جاءت تأكيدا على سياسة طالما اعتمدها حرس الثورة في التعامل مع الاعتداءات ضد إيران ومصالحها، حيث يمكن الإشارة إلى أن حرس الثورة أطلق قبل أيام 12 صاروخا باليستيا على مركز سري تابع لكيان الاحتلال في أربيل شمالي العراق. انطلقت منه طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الإيرانية، حيث نفذت اعتداء في محافظة كرمانشاه، وقد تسببت الصواريخ الإيرانية بمقتل وإصابة عدد من عناصر الاحتلال. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن ردود طهران تطال حتى القوى الكبرى عندما تتجاوز حدودها، وهذا ما تجلى بوضوح من خلال الضربة التي وجهتها إيران للقوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق، ردا على جريمة اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني وأبو المهدي المهندس ورفاقهما في مطار بغداد الدولي. وتعتبر التهديدات والتحذيرات التي يطلقها القادة الإيرانيون رسائل يجب على المعنيين أن يأخذوها بعين الاعتبار، نظرا إلى أن تاريخ الجمهورية الإسلامية أثبت أن قولها وفعلها واحد، خاصة فيما يتعلق بالأمن ومصالح الشعب الإيراني.
دعا ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، دعا هذه المنظمة إلى وضع حد لنفوذ الكيان الصهيوني في العالم الإسلامي. وأضاف سعيد خطيبزادة أمام الاجتماع 48 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد أن انعدام الأمن في غرب آسيا يعود إلى الأزمة في فلسطين والاحتلال الممنهج من قبل الكيان الصهيوني، وأن هذه الأزمة هي أقدم وأكثر الأزمات تعقيدا في النظام الدولي. ولفت إلى أن منظمة التعاون الإسلامي رفضت كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وأصدرت بيانات متعددة نددت بمشاريع التطبيع. اعتبر الرئيس السوري التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني مسألة مهمة وتعود بالنفع للجمهورية الإسلامية ومصالح المنطقة والتوازن العالمي. ولدى استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان بدمشق، شدد بشار الأسد على صحة المسار الذي تسلكه إيران عبر تمسكها بحقها وعدم التنازل مهما كانت الضغوط. بدوره جدد أمير عبد اللهيان وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري خاصة في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى دور هذا البلد المهم لاستقرار المنطقة. وجرى خلال اللقاء بحث ملفات التعاون بين البلدين والجهود التي يبذلها الجانبان لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي. تفاصيل أوفى حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق ولقائه نظيره السوري في سياق التقرير التالي.
في أي لقاء إيراني سوري تتجلى المزيد من آفاق متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولا تحتاج أساسا العلاقة بين طهران ودمشق إلى مناسبة محددة لتتجلى فيها متانة الحلف الذي يجمع البلدين. فها هو أمير عبد اللهيان في العاصمة السورية دمشق في زيارة هي الثالثة له بعد تسنمه مهامه كوزير للخارجية قبل أقل من 8 أشهر.
ناقشنا آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب قضايا الإقليمية والدولية. نرحب بمقاربة جديدة من قبل بعض الدول العربية لإعادة العلاقة مع سوريا إلى طبيعتها.
التعاون الثنائي بين البلدين لم ينتهي عند إسكات صوت المدفع في الميدان، بل يبدو أن المسار الإقليمي لدى البلدين مشترك أكثر من أي وقت مضى، وهناك عزم ورغبة تبدوان واضحتين لدى المسؤولين في العاصمتين لتطوير هذا التعاون ليشمل شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وصولا إلى الاجتماعية والثقافية والعلمية. ومن الجانب السوري تبدو المشاورات على أعلى المستوى في كل الملفات المهمة.
في هذه الأيام يسرق الأمريكيون النفط السوري والغاز السوري وحتى اللقمة من فم الأطفال. الصعوبات التي نواجهها في سوريا نتيجة هذه العقوبات اللا إنسانية هي عقوبات تشعرون فيها الآن بالبرد ويشعر فيها أطفال سوريا ونساء سوريا وكل السوريين، وهي نفس الأوضاع التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية فرضها علينا جميعا.
تطورات إقليمية لا بد أن تطلع طهران حلفائها في دمشق وبيروت على آخر المستجدات فيها في الملف النووي الإيراني والتطورات الإقليمية، لا سيما إن الحلفاء في كلا البلدين معنيين بانعكاسات هذا الحوار بشكل مباشر وغير مباشر. العلاقة بين إيران وسوريا هي علاقة استراتيجية آخذة بالتطور في مختلف المجالات، هكذا توصف العلاقات. تريد طهران ألا تقتصر العلاقات بينها وبين دمشق على المستوى السياسي والاستراتيجي والعسكري فقط، بل تشمل القطاعات الاقتصادية والمواضيع الاجتماعية والثقافية.
استنكرت وزارة الخارجية السورية إقدام وفد أمريكي على التسلل إلى شمال شرق البلاد بطريقة غير مشروعة، معتبرة ذلك خرقا فاضحا للسيادة السورية وانتهاكا للقانون الدولي. جاء ذلك في رسائل خاصة بعثتها الخارجية السورية إلى رئاسة مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، وصفت فيها ادعاءات الأمريكيين بأن هذه الزيارات تهدف لتخفيف معاناة السوريين بأنها مزاعم عارية عن الصحة. وشددت الوزارة على أن دمشق متمسكة بالقانون الدولي في بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها وتحريرها من جميع أشكال الاحتلال. أعلن في العاصمة العراقية بغداد عن تأسيس تحالف برلماني جديد تحت اسم إنقاذ وطن، يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني، وبمجموع مقاعد يصل إلى نحو 180 نائبا في البرلمان الجديد. وجاء في بيان تلاه رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد بحضور زعماء ممثلي الكتل الثلاث أن التحالف يعلن عن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وجعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة. من جهته استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون في العراق جاسم البياتي قدرة تحالف إنقاذ وطن من استكمال نصاب جلسة البرلمان السبت المقبل المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية. أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثر مواجهات اندلعت في بلدة بيت لقيا بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن وحدة عسكرية صهيونية اقتحمت البلدة الواقعة جنوب غرب رام الله مشيرة إلى اعتقالها مواطنا من سكان البلدة عقب مداهمة محل تجاري واستخدام الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين فيما منعت سيارات الإسعاف من الوصول للمعالجة المصابين. فشل مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار عبر المفاوضات في أوكرانيا في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره بمجلس الأمن الدولي، وصوتت الصين وروسيا لصالح المشروع فيما امتنعت الدول 13 الأخرى وبينهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عن التصويت عليه، ولم تصوت أي دولة ضده. ويدين مشروع القرار كل انتهاك القانون الإنساني والدولي وحقوق الإنسان وبينها اتفاقيات جنيف، كما يدعو لاحترام وحماية جميع العاملين في الحقل الإنساني والطبي الذين يشاركون فقط في المهام الطبية والواجبات المرتبطة بها في أوكرانيا. وحول آخر التطورات السياسية والميدانية في أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
تشتعل حرب المواقف بين روسيا والغرب في السياسة والاقتصاد على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في الاقتصاد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين حزمة إجراءات اقتصادية وقال إن موسكو قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل. وعلى أثر تلك المواقف تراجع سعر صرف الدولار وذلك للمرة الأولى منذ 3 مارس/آذار الجاري. وعلى خط المواقف الداعية لاستبعاد موسكو من اجتماع قمة 20 المقبل في أندونيسيا كان للصين مواقف لافتة على هذا الصعيد.
مجموعة 20 هي المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي وروسيا تعد عضوا مهما ولا يحق لأي عضو إزالة عضوية أي دولة.
وعلى الصعيد السياسي اتهمت موسكو واشنطن بعرقلة المباحثات بين روسيا وأوكرانيا معتبرة أن الولايات المتحدة هدفها الهيمنة على النظام العالمي. لافروف اعتبر عزم حلف الناتو إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا بأنه قد يزيد من مؤشرات الصدام مع روسيا، وهو سيكون قرارا متهورا وخطيرا للغاية بحسب الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي أكد أن أي تماس محتمل بين قوات الروسية وقوات الناتو يمكن أن يؤدي إلى عواقب يصعب إصلاحها. وإزاء دعوات الرئيس الأوكراني المستميتة للناتو بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا كان لأمين عام حلف الأطلسي رأي آخر يؤكد خشية الحلف من الدخول في مواجهة مع روسيا. وعلى وقع تلك المواقف الأوروبية والغربية يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات في بروكسل حاملا معه ما وصفه متابعون بالحزم الجديدة من العقوبات على موسكو. بايدن سيزور بولندا التي قررت طرد الفريق الدبلوماسي الروسي من وارسو في خطوة تعكس تغولا بولنديا في ثنايا الأزمة، وهي ما حذرت منه موسكو. تحذيرات ربما أرادتها موسكو أن تكون ميدانية عبر استهداف الصواريخ الروسية الاستراتيجية لمواقع تخزين أسلحة أوكرانية على بعد 25 كيلومترا من الحدود البولندية.
وأخيرا أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن قائمة بعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا بصفتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم. وأوضحت الوزارة أنها سلمت السفارة الأمريكية لدى موسكو لائحة بأسماء الأمريكيين الذين سيتم طردهم من البلاد، مشددة على أن أي إجراء أمريكي معادي للجانب الروسي سيواجه برد حاسم ومناسب. ختام النشرة العناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يحذر الصهاينة من مغبة التمادي في جرائمهم. إعلان تحالف إنقاذ وطن في العراق وجعفر الصدر مرشحا لرئاسة الحكومة. ومجلس الأمن الدولي يرفض تبني مشروع قرار روسي بشأن الأزمة في أوكرانيا. إلى اللقاء بإذن الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على عدد آخر من الأفلام السينمائية التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
أحبتنا الأفاضل، نتعرف في هذه الحلقة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل أحمد نجفي.
كما سنتعرف على رأي ضيف البرنامج حول إحدى الزوايا المهمة في مجال سينما الدفاع المقدس. وأخيرا وفي فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم فيلادلفي، والذي نتعرف عليه أيضا خلال هذا البرنامج. نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع البرنامج.
أعزائنا الأفاضل، نتعرف في البداية على فيلم سينمائي من أفلام الدفاع المقدس بعنوان فيلادلفي، من إخراج إسماعيل رحيم زادة بالتعاون مع سيد مجتبى أسدي بور وإعداد عزة الله جامعي ندوشن، ومن إنتاج عام 2012. يتناول الفيلم حكاية مجموعة أرادت إيصال الدواء والطعام إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، وفيها فتاة تسعى معهم للعبور من حدود رفح لتوصل بنفسها إلى غزة، ولذلك تأتي إلى شاب يافع يدعى طارق يأخذها إلى الشيخ أبو هشام لتجتاز الحدود عبر أنفاق تم حفرها.
نعم، إن أبا هشام يقود الفتاة مع عدد آخر عبر نفق تم حفره أسفل منزله. من ناحية أخرى، طارق الذي يلاحقه رجل غريب يتعرض للضرب وبالتالي يكشف عن أبي هشام، يقتحم العسكر منزل المواطن أبي هشام ويقومون بتدمير النفق بالغازات السامة، وإثر ذلك يسقط عدد من القتلى داخل النفق، وفي نهاية المطاف يتم إخراج الفتاة والشاب من النفق على يد رجل يعرف نفسه باسم حمزة، ويهربون فيما تتعرض غزة لقصف صهيوني مكثف.
من أكبر الميزات التي تمتع بها فيلم فيلادلفي هو أن مستوى المشاهد الخاصة التي يحتويها الفيلم يفوق المعايير المعتمدة في السينما الإيرانية، وقد أشار النقاد في هذا المجال إلى أن ما حدث في فيلم فيلادلفي هو مشاهده المتميزة التي لا نظير لها في السينما الإيرانية، إذ سبق وأن استخدمت الأفلام السينمائية الإيرانية بعضا من المشاهد والمؤثرات الميدانية الخاصة، إلا أنها لم تفلح في ذلك. لقد اجتاز الفيلم 4 مخاضات هي العمل في بلد أجنبي، الأجواء المغلقة والمحدودة، الاستخدام الكبير للمشاهد والمؤثرات الخاصة، وتعاون ثنائي في عملية الإخراج.
السيد مجتبى أسديبور المخرج الثاني لفيلم فيلادلفي أشار إلى كيفية التعامل بينه وبين المخرج رحيم زادة، مؤكدا أن هذا العمل هو نتيجة مناقشات ودراسات استمرت لأكثر من 2 شهر إلى أن وصل إلى رؤية مشتركة في عملية الإخراج، ولذلك فإن المشاهد أمام عمل منسجم لا يشعر بوجود مخرجين لهذا العمل.
لقد واجهت عملية الإخراج والتصوير ومحاولات المخرجين لتوطين رواية الفيلم بعض العراقيل بسبب الأجواء المغلقة التي عاشها الفيلم، فبالرغم من تطرق الفيلم إلى قضية الاحتلال الصهيوني والظلم المستمر بحق الشعب الفلسطيني بغزة، إلا أنه كان يفتقد القدرة على انعكاس الهوية القومية والوطنية للعرب الساكنين بغزة.
أجل أيها الأكارم، لقد سعى المخرج إلى تصوير بيئة عربية من خلال الاعتماد على الموسيقى العربية واستخدام الأسماء والخط العربي، إلا أنه بحسب النقاد لم ينجح كثيرا في هذا الإطار، إذ كان من المفروض أن يقوم بدراسة أكثر حول الثقافة العربية ليتمكن من انعكاسها في الفيلم. المشكلة التي أوعزها المخرج عزة الله الجامعي إلى عدم التمكن المالي والميزانية المطلوبة للدعوة من الممثلين العرب من سوريا ولبنان للمشاركة في أداء الأدوار.
لقد كان من المقرر أن يشارك المنشد الإسلامي سامي يوسف في تقديم موسيقى هذا الفيلم، إلا أن المحادثات معه لم تثمر عن نتيجة، ولذلك فقد تم استخدام أحد أناشيد هذا المنشد حول غزة أثناء الفيلم.
Mother, don't cry for me, I'm heading off to war. God Almighty is my armor and sword. Palestine, forever Palestine. Children being killed for throwing stones in the sky. They say to their parents, don't worry, God is on our side. Palestine, forever Palestine.
تعالوا معنا أيها الأكارم لنتعرف من خلال الفقرة التالية نجوم سينمائية على أحد الممثلين السينمائيين والذي أدى دورا في فيلم فيلادلفي والذي تقدم الكلام عنه. إنه الممثل أحمد نجفي شوشتري.
نجوم سينمائية.
أحمد نجفي شوشتري من مواليد 2 نيسان عام 1948 في خرمشهر، ممثل سينمائي ومقدم تلفزيوني.
Hayattan alları şu anda akta.
Ulan o bombayı fosforiye. Oraz mamadı şimdi. Kuştu kuştu tam mağzı olsun. Kuştu. اسرائیل قبلن هم از این بمبا رو سر ما زیاد ریختن. نامرد
انتقلت عائلة احمد نجفي شوشتري من توستر الى مدينة خرمشهر، وولد عام 1948 في هذه المدينة. سافر النجفي الى الولايات المتحدة عام 1973 بعد تخرجه ليكمل تعليمه الجامعي في مجال تصميم المسرح. اصبح النجفي عضوا في المجلس الاعلى للسينما بامر من وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في برهة من الزمن. من ابرز الافلام التي ساهم فيها هو فيلم القبضة الاخيرة، شور شيرين، الاخطبوط، صوت الحب، ساعدني، كما أنه أدى أدواراً خالدة في مسلسلات تلفزيونية مثل المحقق، الادعاء، ولاية الحب. وقد ظهر نجفي كمقدم برامج تلفزيونية شهيرة مثل الكرسي الساخن، مع الإيرانيين، والسجادة الحمراء.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
عودة إلى حديثنا حول فيلم فيلادلفي، والذي كما أشرنا أنه تميز بأروع المشاهد والمؤثرات التصويرية التي جعلت الفيلم في مستوى الأفلام الدولية. الفنان روان بخش صادقي هو المصمم للمشاهد الخاصة في فيلم فيلادلفي، الذي اعتبر أن أغلب مشاهد الفيلم كانت من المشاهد الخاصة، حيث استخدم في كثير من مشاهده من تقنية البرمجيات الحاسوبية التخصصية مثل الكروماكي أو الخلفية الخضراء، كالمشاهد التي تم تصويرها داخل النفق.
كما أنه تم استخدام بعض المشاهد من الأفلام التي حصل عليها المخرج من حركة حماس، وهي مشاهد حول أجواء مدينة غزة وتعرضها للقصف بالقنابل الفسفورية. لقد شارك في مجموعة تصميم المشاهد الخاصة لهذا الفيلم نحو 18 شخصا، وقد دعا المشرف على هذه المجموعة السيد صادقي إلى الاهتمام الأكثر بالمصممين في الداخل وعدم تخصيص الميزانيات الضخمة لدفعها إلى الشركات الأجنبية لتصميم المشاهد الخاصة التي تمكنت مجموعته من خلقها في فيلم فيلادلفي. شارك في أداء الأدوار ممثلون كأحمد نجفي، محمد رضا جامعي، علي أوسيفاند، فلور نظري، محمد عمراني، فخر الدين صديق شريف، عزة الله جامعي ندوشن، وتشنجيز وثوقي.
شارك سيناريو فيلادلفي في مهرجان المقاومة 11 عام 2001 في قسم القلم الذهبي، كما نال جائزة أفضل إنجاز فني وتقني لمهرجان فجر السينمائي الدولي 30. وقد أهديت الجائزة إلى السيد صادقي عن فيلادلفي لاستخدام البرامج الحاسوبية لتصميم المؤثرات والمشاهد الخاصة في الفيلم. كما منحت جائزة أفضل إخراج في مهرجان فجر السينمائي الدولي 30 في القسم الخاص بعنوان تجلي الرؤية الوطنية، أهديت للمخرجين إسماعيل رحيم زادة والسيد مجتبى أساديبور.
أحبتنا الأفاضل، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى المقابلة التالية التي أجرتها الزميلة سعدية الشايبي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم وبضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الباحث السينمائي من طهران. أستاذ ليث، السينما الإيرانية بادرت إلى إنتاج أفلام كثيرة حول مواضيع مختلفة، ومنها موضوع المقاومة والدفاع المقدس، كالأفلام التي أنتجت في لبنان حول دفاع حزب الله أمام اعتداءات الصهاينة ودفاع الشعب الفلسطيني. كمثال على ذلك فيلم فيلا ديليفيا الذي كان من إخراج مشترك لإسماعيل رحيم زادة وسيد مجتبى أساديبور. فما هو تقييمكم لهذه المبادرة السينمائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع نحن كأمة إسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية نعيش واقع تاريخي ومفصل تاريخي جدا مهم، وظاهرة المقاومة بوجه كل الإمبريالية والصهيونية. وإذا ما أردنا أن نحول واقع إلى إرث تاريخي وإلى إرث ثقافي ونتركه للأجيال، يجب أن تدخل عليه المعالجات الفنية، ومن أقوى من المعالجة السينمائية من الفن السابع في كل واقع يتحول إلى 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 محصول فني. أي مجهود سينمائي في مجال المقاومة هو مجهود مبارك ويجب أن يحترم ويقدر، وأنا أقبل أيادي كل المخرجين الذين يقدمون للأجيال أفلام مؤثرة وقوية في مجال المقاومة. موضوع بعض الأفلام الإيرانية والتي هي محترمة بأكملها وجميعها، المشكلة تبدأ عندما نرى أن هذا الفيلم يكون فيلم يستفرد فيه العقل الإيراني في إنتاجه كتابة إلى إنتاجا. يعني هناك أفلام جدا كثيرة أنتجتها السينما الإيرانية وكذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في مجال المقاومة والواقع الذي تعيشه المجتمعات المقاومة والحاضنة للمقاومة في فلسطين ولبنان وكذلك سوريا، لكن يكون الفيلم ضعيف لأنه لا نرى فيه المشاركة والحضور للعامل العربي كالمؤلف وكالمخرج وكال حتى المستشار والممثل في مثل هذه الأفلام. هذه الأفلام تزداد قوة كلما زادت فيها المشاركة. نحن اليوم في منعطف سينمائي لنقل إذا صح التعبير في محور المقاومة، نحتاج فيه كما كنا نتشارك في الخندق وفي العسكر، يجب أن نتشارك في مجال الفن وإنتاج الإرث الفني للأجيال. يعني كما شارك العراقي والإيراني في الخندق وحرروا الموصل وحرروا الأراضي العراقية وقدموا الدماء والشهداء من البلدين، يجب أن يتشارك الفنان العراقي والإيراني في إنتاج فيلم حول تحرير الموصل مثلا، حول تحرير أميرلي مثلا. وشاهدنا هذا في مجال الأفلام الوثائقية، جدا أفلام رائعة أنتجت من مخرج إيراني لكن بحضور مستشار عربي، بالحضور على الأرض العربية وتصوير النجوم العربية في مجال المقاومة. في هذا الفيلم الذي أنا لم أره للأسف، فيلم فيلادلفي، يبدو أنه لا وجود للمشاركة العربية لا بالإخراج ولا بالإنتاج ولا بالكتابة، تحاز على أيضا جوائز. على أي حال أنا أقول هو كله مجهود مبارك ومشكور، لكن عندما نرى فيلما كفيلم المتبقي الذي هو ينتج على أساس سيناريو ورواية عربية لكاتب كبير وعظيم مثل غسان كنفاني، ونرى فيه حضور لوجوه ونجوم مثل يعني ممثلين كبار مثل غسان مسعود وسلمى المصري وجمال سليمان. نرى الفيلم يكون فيلم أكثر تأثير وأكثر خلود وأكثر بقاء. هذا الفيلم بقي للأسف تجربة يتيمة في المشاركة السينمائية ما بين سوريا وإيران مثلا. نحتاج إلى أفلام تكون فيها مشاركة. فيلم مثلا بتوقيت الشام للمخرج الكبير إبراهيم حاتمي كيا، شارك فيه نجوم كبار مثل بيير داغر وآخرين، ولديه كان مستشارين عرب، وكذلك تم تصويره في سوريا، فنرى ذلك الفيلم الجميل والمؤثر. أنا أتمنى يعني إن كان هذا الفيلم أو غيره تكون كل أفلامنا حول المقاومة تكون أفلام يحضر فيها كل عناصر وعوامل محور المقاومة في حتى إنتاج الفيلم. كل فيلم إن كان سينمائيا عن العراق يجب أن يحضر فيه العامل العراقي، إن كان حتما. فيلم مقاومة مثلا، فيلم أنتج في قاعة الكوثر وفي معاونة الإنتاج الأجنبي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، فيلم هيام إخراج إيراني لكن تأليف وحضور وتصوير عربي، وهذا كان نتيجته فيلما مهما وجيدا.
أحسنت كثيرا أستاذ جعفر، ولك جزيل الشكر والامتنان، ووفقك الباري ورع.
وأنتم كذلك، شكرا لكم.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، الفيلم السينمائي الآخر الذي نتعرف عليه هو فيلم راهو تراز داريا، أي أكثر حرية من البحر، من إخراج حميد طالقاني ومن إعداد عباس جهان باخش عام 2000. وقد شارك في التمثيل كل من نسرين مقانلو، حميد طالقاني، جعفر دلشاد، إحسان حياتي، رضا رعيات، أمير حيدريان، مريم بهلولي، مسعود عنايات، علي محمد صابر، مهتاب دلشاد. يتناول الفيلم حياة فتاة فقدت أمها في الحرب، وقد كانت أمها طبيبة، أما والدها والذي كان يعمل قبطان السفينة فقد في حوادث الحرب. اليوم وبعد أن أصبحت طبيبة تقوم بالبحث عن والدها.
رنگ چشماتو ببینم گرمی صداتو بشنوم پدر بلند پدر من یه بارم که شده موام دست بگیر.
إلى فيلم باد ومه، أي الريح والضباب، إخراج محمد علي طالبي، إعداد مؤسسة شاهد الثقافية والفنية، عام 2000. الفيلم سمي في البداية ب دوباره پرواز کن، ای حلق مرة اخرى. الفيلم يروي حكاية الطفلة شوكا في أيام القصف فقدت أمها وقد أصبحت صماء وبكماء. إن حكاية الفيلم مستلهم من كتاب تابستان وغاز سفيد من تأليف مججان شيخي. والد شوكا عامل حفر يذهب برفقة أسرته وزوجته وولده الصغير وابنته إلى أهواز، ومع انطلاقة الحرب المفروضة تواجه الأسرة تحديات ناجمة عن الحرب. تقتل الوالدة إثر قصف المدينة، ويصاب الأخ بجروح، وتتواصل الأحداث.
إلى فيلم باريس تا باريس، أي من باريس إلى باريس، الذي يروي حكاية إسماعيل حقيقة وابنته يلدا مع بدء الحرب المفروضة. فقد ترك إسماعيل دراسته في فرع الطب بباريس وعاد إلى إيران، واليوم بسبب العلاج عليه أن يعود إلى باريس مرة أخرى. وفي هذه الرحلة ترافقه يلدا لأن والدتها قد توفيت. الفيلم من إخراج محمد حسين لطيفي عام 2000. شارك في التمثيل حسين ياري، كاظم بلوتشي، يجان بلوتشي، سيد مهرداد ضيائي، وجمشيد شاه محمدي، وشيوة خسرو مهر، وياسمين نوروزي.
فيلم خاك وآتش، أي التراب والنار، إخراج مهدي صباغ زادة وإعداد محمد قهرماني، وفيلم آخر من أفلام حقل سينما الدفاع المقدس، وقد شارك في مهرجان أفلام الدفاع المقدس. شارك في أداء الأدوار فريبورز عربنية، مترا حجار، أحمد نجفي، آرشتاج، جمشيد جهان زادة، مصطفى طاري، قاسم زارع، فرامارز الصديقي، كاظم أرفند نيا وغيرهم. إن هذا الفيلم يتناول جانبا من دفاع أهالي محافظة سيستان وبلوچستان عام 1937 ضد الاستعمار البريطاني.
وأخيرا نتوقف مع الفيلم السينمائي الإيراني بعنوان تاك تيرانداز، أي القناص، من إخراج علي غفاري وإعداد إبراهيم أصغري، والذي حاز على جائزة أفضل فيلم من حقل الرؤية الوطنية وأفضل المشاهد والمؤثرات الميدانية من مهرجان فجر 39. وفق مركز الدراسات التابع لمنظمة الإذاعة والتلفزيون، فقد نال الفيلم إعجاب أكثر من نصف المشاهدين. يذكر أنه تم عرض الفيلم في دور السينما الإيرانية بعد عرضه عبر التلفزيون، وقد أوعز المسؤولون سبب ذلك إلى مستوى الصوت والتصوير الذي يعرض في السينما، وهو أمر يفضله الكثيرون من هواة السينما. فيلم القناص حول شخصية عبد الرسول زرين في فترة الحرب المفروضة، وقد شارك في أداء أدواره ممثلون هم كامبيز ديرباز، أمين رضا دلاوري، علي رضا كمالي، عبد الرضا نصاري، حسين بوريدي، إسماعيل خلج، وحسين شريفي. تم إنتاج الفيلم بتوصية من مؤسسة رواية الفتح الثقافية.
أنغام سينمائية.
ف في المحطة الأخيرة من البرنامج نستمع معا إلى موسيقى فيلم تكتيرانداز أي القناص، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني إحسان غلامي بيرقدار من مواليد عام 1981 في طهران. بدأ في تعلم العزف على البيانو وهو طفل، وتعلم بعد ذلك أساسيات الموسيقى في جامعة طهران. التحق بجامعة سورة عام 1991 وتخرج منها بدرجة البكالوريوس في العزف على البيانو. بعد ذلك درس الموسيقى الكلاسيكية لمدة عامين، تخرج لاحقا بدرجة البكالوريوس من جامعة الفنون. في عام 2000 بدأ تعاونه مع مركز الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون كملحن وموسيقي ومشرف على التسجيلات.
من أبرز الأفلام والمسلسلات التي شارك في إنتاج إشاراتها يمكن الإشارة إلى فيلم زاباس من إخراج بورزون كنجاد، وفيلم لالي من إخراج أسد الله كنجاد، وفيلم تكتيرانداز من إخراج علي غفاري، ومسلسل تشوب خاط من إخراج حميد بهراميان.
نعم أيها الأكارم، نستمع الآن إلى موسيقى فيلم تكتيرانداز أي القناص. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية ملؤها من الله الرحمة والبركات، نهديها لكم ونحن نلتقيكم بتوفيق الله في حلقة اليوم من برنامجكم العقائدي، هذا أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
نعم، وهذه الحلقة من الحلقات التي نتناول فيها النصوص الشريفة التي تهدينا للإجابة عن سؤال محوري، وهو ما هي واجبات الأمة تجاه أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام؟
وهو سؤال عرضناه قبل 4 حلقات، تعرفنا خلالها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على 4 من هذه الواجبات، هي وجوب طاعتهم واتباع سيرهم في مختلف شؤون الحياة، كما أن طاعتهم هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله.
والواجب الثاني هو التحاكم والرجوع إليهم في الحوادث الواقعة وفي كل اختلاف، لأنهم الذين أعطاهم الله عز وجل علم القرآن كله وجعلهم بفضله المطهرين الذين يستنبطون حكم القرآن الكريم الذي فيه تبيان كل شيء في كل واقعة.
والواجب الثالث هو مودتهم المشتملة على نصرتهم وتقديمهم.
أما الرابع من هذه الواجبات فهو الصلاة عليهم مع الصلاة على سيدهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
فما هو الواجب الخامس؟
هذا ما نبحث عنه في النصوص الشريفة، فتابعوا لقاء اليوم.
أيها الأفاضل، تهدينا النصوص الشريفة أن من واجباتنا تجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام أو حقوقهم علينا هو واجب توقيرهم وإكرامهم، وهو من مصاديق توقير جدهم وسيدهم الهادي المختار صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
ولذلك فالدليل عليه هو الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تأمر بتوقير وتعظيم النبي الأكرم صلى الله عليه وأهله، وقد تناولناها مفصلا في الحلقات الخاصة بواجباتنا تجاهه صلى الله عليه وأهله.
ويضاف إلى هذا الدليل العام، فقد رويت في مصادر الفريقين كثير من الأحاديث النبوية التي تأمر بإكرام الذرية النبوية بصورة عامة والمعصومين المطهرين وهم أئمة الهدى عليهم السلام على نحو التخصيص.
وإضافة إلى هذه الطائفة من الأحاديث الشريفة، هناك طائفة أخرى تأمر بهذا الواجب نفسه من خلال التأكيد على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إنما يحفظ حرمة أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
وثمة طائفة ثالثة من الأحاديث الشريفة يستدل بها على هذا الواجب، هي التي تبين منزلة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وهي منزلة تستوجب إكرامهم وتعظيمهم لإكرام الله ورسوله لهم.
والطائفة الرابعة هي الأحاديث الشريفة التي تشير إلى دورهم المحوري والفريد في الدفاع عن دين الله عز وجل بكل وجودهم، الأمر الذي يستوجب إكرامهم وتعظيمهم من هذه الجهة. وننقل لحضراتكم مستمعينا نماذج لهذه الطوائف 4 من الأحاديث الدالة على هذا الواجب، فابقوا معنا مشكورين.
مستمعينا الكرام، من الطائفة الأولى ننقل الحديث المشهور المروي من طرق الفريقين كما في كنز العمال وعيون الأخبار وفردوس الديلمي وذخائر العقبة وغيرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 4 أنا لهم شفيع يوم القيامة، المكرم لذريتي، والقاضي لهم حوائجهم، والسعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه،
والمحب لهم بقلبه ولسانه.
وجاء في رواية ثانية: أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة: المعين لأهل بيتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه، والدافع عنهم بيده.
ومن الطائفة الثانية يكفينا قول الصديقة الكبرى وسيدة نساء العالمين الزهراء البتول فاطمة سلام الله تعالى عليها، التي روى الفريقان ما قاله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله: من أن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها.
فقد روي في تأريخ اليعقوب وبلاغات النساء والاحتجاج وغيرها كثير قولها في خطبتها الفدكية واحتجاجها على القوم بسبب غصبهم فدك، قولها: ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، سرعان ما أحدثتم.
أيها الإخوة والأخوات، أما الأحاديث النبوية من الطائفة الثالثة فهي تفوق الإحصاء، رويت في مصادر الفريقين من الكتب الستة المعتمدة عند أهل السنة وغيرها، تؤازر وتبين ما صرحت به الآية الكريمة من كريم منزلة أهل البيت عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله، بما تستوجب إكرامهم وتعظيمهم لقربهم من الله عز وجل.
وكذلك الحال مع الطائفة الرابعة التي تبين عظيم تضحيتهم وفدائهم في سبيل الدفاع عن دين الله عز وجل، وهذا ما صدقته سيرتهم العطرة وإجماع الأمة على ذلك.
ونحن هنا نكتفي برواية واحدة تحمل دلالات كلا الطائفتين، رواها الحاكم في مستدركه على الصحيحين، ومثلها مروي في سنن ابن ماجة مسندة عن ابن مسعود قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج إلينا مستبشرا يعرف السرور في وجهه، فما سألناه عن شيء إلا أخبرنا به، ولا سكتنا إلا ابتدأنا حتى مرت فتية من بني هاشم فيهم الحسن والحسين، فلما رآهم التزمهم وانهملت عيناه، فقلنا: يا رسول الله، ما نزل نرى في وجهك شيئا نكرهه. فقال صلى الله عليه وآله: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وأنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد، حتى ترتفع رايات سود من المشرق، فيسألون الحق فلا يعطونه، ثم يسألونه فلا يعطونه، ثم يسألونه فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأتي إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج، فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملك الأرض فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
ولم ترد أيها الأفاضل عبارة اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي في رواية ابن ماجة في سننه، وقد رجح العلماء أن إضافة هذه العبارة من زوائد العباسيين أضيفت لدوافع سياسية.
إلى هنا نختم أيها الأكارم حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
تحية لكم طيبة، وقد تواصلتم معنا، ونسأله تعالى لنا ولكم أن نحيا ونموت على حب ومعرفة والولاء لمحمد وأهل بيت محمد.
شكرا لكم ودمتم بألف خير.